الشريط الثاني عشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. الفصل الثالث عشر: لطائف ومتفرقات. ألف: الموظفون في مكتب سماحته رحمه الله. باء: قصص مكذوبة. جيم: كلمات مشهورة. ألف: الموظفون في مكتب سماحته رحمه الله. واحد: في هيئة كبار العلماء. لقد صدر المرسوم الملكي رقم 1 تقسيم 137 في الثامن من الشهر السابع من عام 1391 للهجرة بتأليف هيئة كبار العلماء، ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار المختصين من الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوافر فيهم صفات العلماء من السلفيين. وتتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام العامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقا لما نص عليه الأمر المشار إليه واللائحة المرفقة له. وقد نص المرسوم السالف الذكر على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة 15 أمين عام لهيئة كبار العلماء، يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة، ويكون صلة بينهما وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. هذا وقد صدر الأمر الملكي رقم ألف رقم 1 تقسيم 138 في الثامن من الشهر السابع من عام 1391 للهجرة بتعيين 17 عضوا في هيئة كبار العلماء، هم أصحاب الفضيلة المشايخ: واحد، الشيخ بحضار بن عقيل رحمه الله، اثنان، الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله، ثلاثة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أربعة، الشيخ عبد الله بن خياط رحمه الله، خمسة، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ستة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سبعة، الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، ثمانية، الشيخ عبد المجيد بن حسن رحمه الله، تسعة، الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله، عشرة، الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ حفظه الله، 11، الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله، 12، الشيخ صالح بن رسول رحمه الله، 13، الشيخ راشد بن خليل حفظه الله، 14، الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله، 15، الشيخ محمد بن جبير حفظه الله، 16، الشيخ عبد الله بن بني حفظه الله، 17، الشيخ صالح بن حيدان حفظه الله. ثم أضيف إليها في عام 97 و300 ألف للهجرة الشيخ عبد الله بن حسين أو عبد الله بن حسن بن قعود الذي استقال منها عام 46 ألف للهجرة منها، ثم أضيف إليها في عام 43 ألف للهجرة 5 أعضاء جدد بعد وفاة المشايخ بحضار بن عقيل ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الله بن محمد بن حميد ومحمد بن علي الحركان رحمه الله، وهم كل من: واحد، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عبيد المعهد العالي للقضاء، اثنان، الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرع القصيم، ثلاثة، الشيخ حسن بن جعفر العتبي قاضي تبيز بالمحكمة الغربية، 4. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البساب قاضي تبيز بالمحكمة الغربية. 5. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وفي 8 من الشهر السادس من عام 13 و400 للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم رقم 6396 تقسيم 2 بتوفير سبل الراحة لسبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء لانحراف صحتهم بشكل لا يمكنه بمواصلة العمل، وتعيير 10 من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء في هيئة كبار العلماء لكي يواصلوا المسيرة التي بدأها الأعضاء السابقون الذين منعتهم أعذارهم المرضية، وهم كل من 1. الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 2. الشيخ عبد الله خياط. 3. الشيخ عبد العزيز بن صالح. 4. الشيخ عبد المجيد حسن. 5. الشيخ سليمان بن عبيدة. 6. الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ. 7. الشيخ صالح بن رسول. والأعضاء المعينون هم 1. الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس ديوان المظالم. 2. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. 3. الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل. 4. الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 5. الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حفز البرزوقي المستشار في الديوان الملكي. 6. الشيخ محمد بن زيد آل سليمان رئيس محاكم المنطقة الشرقية. 7. الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 8. الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرب الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 9. الشيخ محمد بن سليمان البدر عضو المجلس الأعلى للقضاء. 10. الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام في جامعة أم القرى. الأبناء تولى أمانتها إلى الآن 3 أبناء هم 1. الشيخ محمد بن عودة المستشار بالديوان الملكي حاليا. 2. الشيخ عبد العزيز الفالح نائب الرئيس العام لشؤون الحرم النبوي حاليا. 3. الشيخ عبد العزيز العبد المنعم الأمين العام لها حاليا. 2. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. صدر الأمر الملكي رقم 1 تقسيم 137 وتاريخ 8 من الشهر السابع من عام 91 و300 للهجرة بإنشاء هيئة كبار العلماء وجاء في المادة الرابعة منه ما نصه: تتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة بيختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وجاء في المادة الثابتة من اللائحة المرفقة بالأمر الملكي بنص: لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل على أن لا يقل عدد ناظرين في الفتوى عن 3 أعضاء، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتنص المادة التاسعة من اللائحة على يعين رئيس اللجنة فيها وأعضاؤها بأمر بدا بترشيح من رئيس إدارة البحوث، وقد شكلت بعد صدور الأمر على النحو التالي: الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا، الشيخ عبد الرزاق بن عفيف عطية نائبا للرئيس، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضوا، الشيخ عبد الله بن سليمان البريع عضوا. ثم في آخر عام 95 و300 للهجرة عين معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ وزيرا للعدل، وعين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد ورئيسا للجنة الدائمة. وفي عام 96 و300 للهجرة عين الشيخ عبد الله بن سليمان ببريع نائبا للرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم انتقل منها قاضيا لمحكمة التمييز بمكة المكرمة عام 97 و300 ألف للهجرة. وفي العام نفسه عين الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود عضوا في اللجنة الدائمة، ثم استقال وخرج منها عام 46 و400 ألف للهجرة. وفي عام 13 و400 ألف للهجرة عين كل من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أعضاء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي عام 13 و400 ألف للهجرة عين الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضوا في اللجنة الدائمة. وفي عام 15 و400 ألف للهجرة انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعين نائبا بدلا منه معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 3. المستشارون لدى سماحته: 1. الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن بن باز المشرف العام على مكتب سماحته بالرئاسة والمستشار لدي، وهو أحد أبناء عمومته ومن قدماء طلابه، ومعروف عند عامة الناس بتواضعه وزهده ودباثة خلقه، عرفته عن قرب فأكبرت فيه حب العمل والإخلاص في سيرته، وهو صاحب سبت وهيبة أداب الله عزه. 2. الدكتور محمد بن سعد الشوار المستشار لسباحته ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية ودائب رئيس النادي الأدبي بالرياض، وهو أديب معروف وله مقالات متميزة وآراء سديدة، وهو حريص على نشر التوحيد والسنة، جمع مقالات وفتاوى الشيخ رحمه الله ورتبها ترتيبا متكاملا واعتنى بجميع ذلك عناية فائقة لا يقدر عليها إلا هو، وهو من ألصق الناس بالشيخ وملازم له سفرا وحضرا، زاده الله رفعة وعزة وتوفيقا. 4. الموظفون في مكتب الرئاسة: 1. الدكتور عبد الله بن حافظ الحكبي مدير عام المكتب، وهو صاحب خلق رائع وحب للخير، ومعروف ببذل نفسه وجهد للمراجعين، وهو ابن العلامة الكبير الشيخ حافظ الحكبي رحمه الله. 2. الأستاذ محمد بن عبد العزيز الراشد مدير المكتب الخاص، خلوق فاضل وصاحب هبة عالية وتواضع رائع. 3. الشيخ محمد بن عبد الله القرعاوي سكرتير الشيخ للشؤون المالية الخاصة، وهو بجملة شيوخنا الفضلاء، له فضل واسع علي ومعروف بالخير والهدى والصلاح والتقى، متواضع للغاية، كريم في كلامه وطيب في فعاله، محبوب لدى الجميع، وهو محل ثقة الشيخ يستأنس برأيه، وله مواقف حميدة، وهو ابن العالم المعروف المصلح عبد الله القرعاوي رحمه الله. 4. الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن شبيب سكرتير الشيخ لشؤون فتاوى الطلاق. 5. الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي سكرتير الشيخ لشؤون الترجمة. 6. الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناجب سكرتير الشيخ لشؤون المساعدات. 5. كتاب الشيخ: 1. الشيخ عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ أحد كتاب الشيخ، محبوب معروف بالخير والصلاح والوقوف مع الناس. 2. الشيخ صالح بن محمد الحكبي أحد كتاب الشيخ وصاحب ديانة وخلق معروف متواضعه، وهو معروف بتواضعه وطيب أخلاقه، وله جهود مباركة ومساعي طيبة رعاه الله. 3. الشيخ عبد العزيز بن محمد الفنتوخ أحد كتاب الشيخ، محبوب معروف بالخير والصلاح والتواضع وسعة الصدر وسرعة إنجاز العمل. 6. الموظفون في مكتب البيت. 1. الشيخ محمد بن عبد الله الموسى مدير مكتب البيت، معروف بالخير والصلاح وحب الخير للناس والتواضع لهم. 2. الشيخ عبد الرحمن بن عتيق مدير مكتب البيت المساعد، محبوب معروف بالهدى والتقى وحسن الخلق. 3. الشيخ صلاح بن عثمان أمين المكتبة تقدم الكلام عنه. 4. الأخ سعيد البداوي مسؤول عن الصادر والوارد. ب. قصص مكتوبة. هذه بعض القصص المكتوبة على سماحته، رأيت إرادها وبيان كذبها وأنها مختلقة لا أساس لها من الصدق والصحة، حتى لا يغتر بها بل يسمع بها من قبل عامة الناس وأنصاف طلبة العلم، وما بلاء العالم إلا من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. القصة الأولى، يروى أن رجلا سأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال: يا شيخ، إن زوجتي رضعت من نفسها. فرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم: تحرم عليك زوجتك لأنها رضعت من ثديها. ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: لا تحرم عليك ولا نريد أن نفتح هذا الباب، فلو فتحنا هذا الباب لكان كل امرأة لا تريد زوجها ترضع من ثديها لكي تحرب على زوجها. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا: إن هذا الرضاع لا يضر. قلت: هذه القصة الكذب فيها واضح، وأمارات الوضع ظاهرة بينة، وقد سئل عنها سماحته فقال: إن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، ويجب على طلاب العلم أن يبينوها للناس. القصة الثانية، كان رجل دائما في سطح بيته ومعه زوجته، وكان القمر في ليلة 15، فقال الزوج لزوجته: علي الطلاق إن لم تكوني أجمل من القمر. فقالت زوجته: يا فلان، إنك حرمت علي. فقال: لماذا؟ فقالت الزوجة: إن القمر مخلوق من مخلوقات الله وهو أجمل شيء. ثم ذهب الزوج يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال: إن زوجتك حرمت عليك لأنك قلت إنها أجمل من القمر، والقمر ليس هناك أجمل منه. ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فاستغرب الشيخ عبد العزيز وقال: لا أظن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذا. ثم ذهب الشيخ عبد العزيز ومعه الرجل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وإذا بالمؤذن ينادي لصلاة المغرب، فتقدم الشيخ عبد العزيز بن باز وصلى بالناس وقرأ سورة التين إلى أن بلغ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أبدلها الشيخ بقوله: لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم. فرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم الآية الصحيحة. وعندما سلم الشيخ عبد العزيز بن باز سأله الشيخ محمد بن إبراهيم: لماذا قلت لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم؟ فقال الشيخ عبد العزيز: لأنك قلت إن الزوجة حرمت على زوجها وإن القمر أفضل منها. قلت: وهذه القصة مكذوبة بينة الوضع، وسباحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسباحة الشيخ عبد العزيز بن باز بريئان منها براءة الذئب بالدم ابن يعقوب عليه السلام. ومن علامات وضعها الواضحة أنه ليس من أدب الشيخ رعاه الله أن يتقدم على شيخه في الإمامة، ومنها ما كان الشيخ ليبدل لفظة من القرآن متعبدا لأجل مسألة في الطلاق، بل كان المعهود منه إن حصلت القصة أن يناقش شيخه فيها مناقشة علمية، إذ الحق أبلج والباطل لجلج. القصة الثالثة، انتشرت عند عامة الناس وطلبة العلم أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد اعتدى عليه بعض الرافضة أو الشيعة، وأنهم طعنوه وأطلقوا عليه الرصاص وصدموا سيارته وفعلوا كذا وكذا. قلت: وهذه إشاعات لا أساس لها ولا قدب في الصدق، وهذه إشاعات لا أساس لها ولا قدب في الصدق ولا مرتكزا لها بلا الصحة. القصة الرابعة: انتشر في بعض المناطق والقرى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله اجتمع معه كبار العلماء لأنه سمع أن الشيخ يقول إن المرأة التي لها أولاد لا تطلق أبدا، وفي اجتماعهم ذكرها العلماء قالوا: يا شيخ إنك ترجع دائما أو ترجع دائما الزوجة إلى زوجها، وما رأيناك أثبت طلاقا. ويذكر العاب أن الشيخ قام واقفا بشدة الغضب وقال: والذي رفع سبعا ونزل سبعا، إنكم إن لم تسكتوا لأقول للناس جميعا أن أي امرأة طلقها زوجها وعندها أولاد إنها لا تطلق أبدا. قلت: هذه القصة يغني إرادها عن تفريدها وتكذيبها، وهذه القصص وغيرها لا بد من التحرز في نقلها، لا بد من التحرز في نقلها والتثبت بصحتها بالاتصال على سماحته رعاه الله والتأكد منه، وليتق الله أقواب هبهم قيل وقال ونقل الكلام، فإنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل على العاقل أن يتقي وأن يورد الكلام على مضاده وحين احتياجه متثبتا متأكدا، فذاك له أنفع وأجدى خاتمة وعاقبة. وهذه القصص قد طلب سماحته رحمه الله بطلاب العلم أن يبينوا للعامة والناس أنها مكذوبة لا أساس لها بلا الصحة، فاستجابة لطلبه وتنفيذا لأمره أوردها هدى لعل الله أن يثيبني عليها أجرا ويرفع لي بها ذكرا. جيب: كلمات مشهورة. هذه بعض الكلمات التي تتكرر على لسان سماحته رحمه الله، وأكثرها مما لاحظته أثناء مجالستي له في دروسه أو في مكتبه أو في منزله العابر، وأغلبها تدور على أطيب الكلام وأحسنه، لأنها حتى في حالة الغضب مشتملة على تعظيم الله وتنزيهه. فهاك بعض منها: واحد، سبحان الله، يقولها خاصة حين يسأله بعض الطلبة عن حكم واضح من أحكام الشريعة. اثنان، سبح، يقولها إذا غضب من السائل أو المتكلم أو لمن يريد قطع الكلام عليه أو لمن يريد قطع فكر الشيخ في الإبلاء. ثلاثة، جعلنا الله وإياكم من أنصار الحق والهدى، يذيلها الشيخ في رسائله للعلماء وطلبة العلم. أربعة، فيا محب وصلتني رسالتكم وصلكم الله بهداه، يقدمها الشيخ في أول رسائله المردودة على طلاب العلم والعلماء. خمسة، كتب الله لكم سعيكم وضاعف مثوبتكم، يختم بها رسائله في الشفاعة. ستة، يسر الله أمرك وأمر كل مسلم ومسلمة لمن كان عليه دين ولم يثبته وطلب الشيخ منه الإثبات. سبعة، أسأل الله أن يعطيك خيرا منها ويعطيها خيرا منك، ثم يستدل بالآية الكريمة: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقولها الشيخ رحمه الله لمن بانت زوجته البيرودة الكبرى. ثمانية، دائما ما يسمع الشيخ في دروسه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسعة، كثير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جدا في دروسه. عشرة، الوصية بالتقوى يكررها على مسامع طلابه في كلماته ومواعظه، بل حتى لغيرهم بقوله: اتقوا الله، عليكم بتقوى الله، الوصية التقوى. قلت هذه عشرة كابلة من الكلمات التي أسمعها بكثرة بسباحته رحمه الله، وما أوردتها هاهولا إلا لنعرف أن هذا الإمام الرباني ختم الله بالصالح من الأعمال ما هو إلا بقية السلف في جميع هديه وسبته ودله، وزاده الله عزا وتوفيقا. الفصل الرابع عشر، لقاءات صحفية ووثائق. ألف، حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية أجرته معه مجلة المجلة. ب، أطول حديث الصحفي مع سماحته أجرته جريدة عكاظ. جيب، سماحة الشيخ في حديث خاص لمجلة الحرس الوطني حول الأصولية ليست ذبا. دال، براءة جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. ها، كلمة سماحته في حفل تسلمه الجائزة. ألف، حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية والأمة الإسلامية. أدلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بأحاديث صحفية ترتكز أو تركزت على نفسه أو على عائلته، وأشار فيه إلى أمور هي مثار جدل في العالم الإسلامي. وفي ما يلي نص الحديث. سؤال، متى انتقلت عائلة الباز إلى الرياض؟ جيب، عائلتي وجماعتي أصله من الرياض، أي أن الآباء والأمهات والأجداد في الرياض، وطائفة منهم في الحوطة، وطائفة في الأحساء، وطائفة في الحجاز، وكلهم يرجعون لنفس العائلة. وهناك ناس يقال لهم آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاد العجم، ولا نعرف عنهم شيئا، ولكن بعضهم يدعي أنه من أهل البيت وهم الموجودون في الأردن. السؤال الثاني، لأن وقتك للناس وليس لك، فهل تلتقي بأبنائك وأحفادك كثيرا؟ جواب، ألتقي بهم بين وقت وآخر، وقد رتبت لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم، ولكن قد تحصل عوارض تخل بالموعد. لقد رتبت لهم ليلتين في الشهر، ليلة للإناث وليلة للذكور، إلا أنه قد تحصل بعض الأشياء التي تعوق عن التنفيذ في بعض الأحيان. سؤال، هل اخترت لأبنائك طريق الدراسة أم تركت لهم الحرية في اختيار ما يشاءون في تحصيل العلم؟ جواب، نشير عليهم بما نرى، وقد تقبل الإشارة، وقد يختار الفرد منهم شيئا آخر. نشير عليهم بكلية الشريعة دائما، وبعضهم قد يختار كلية أخرى. سؤال، أي المدن تحب السكن فيها، أي تشعر فيها بالارتياح؟ جواب، الحمد لله كل مدن المملكة طيبة، لكن أحبها إلينا مكة ثم المدينة ثم الرياض، هذه أحسن ما في المملكة. سؤال، وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟ جواب، لا، ليس هناك حد، بل يتعلمن حتى أعلى المراحل ليستفدن ويفدن. سؤال، قبل سنة 57 و300 ألف هجرية، وقبل توليكم القضاء في الخرج، ماذا كنتم تعملون؟ جواب، في طلب العلم في الرياض. سؤال، إذا جاز لك أن تسمي شيخا لك، فمن هو شيخك؟ جواب، أفضلهم وأعلمهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، هو شيخنا، وهو الذي علمنا وتخرجنا على يديه، وهو أعلمهم وأفضلهم، وقرأنا على غيره من المشايخ من آل الشيخ وغيرهم، مثل الشيخ صالح بن عبد العزيز قاضي الرياض، والشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله من المدرسين في الرياض، وقرأنا على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض رحمه الله، وقرأنا على الشيخ سعد بن وقاص التجويد في مكة رحمه الله. سؤال، هل يحفظ سماحتكم شيئا من الشعر؟ ألاحظ أحيانا بعض الفتاوى فيها استشهادات من الشعر. جواب، لا أعتني بالشعر، هي أشياء قد تأتي لكن ليس لعلاية بالشعر. سؤال: هل هناك فتاوى معينة أصدرتها في فترات سابقة ثم تراجعت عنها بعدما تبين لك مزيد من الأدلة؟ جواب: لا أتذكر شيئا، ربما يكون هناك لكن لا أتذكر. سؤال: وهل تذكرون أول فتوى في حياتكم؟ جواب: لا نتذكر شيئا، نفتي منذ أكثر من 50 أو 60 سنة، نسأل الله حسن الخاتمة. سؤال: حينما كنت قاضيا في الخرج سنة 57 و300 ألف للهجرة، ذاع صيتك بين طلبة العلم وقاصدوك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ جواب: لأنني رتبت الدروس للطلبة في كتب العقيدة وكتب الحديث الشريف وكتب الفقه وكتب النحو، ورتبنا له مساعدات الشهرية على حساب المحسنين، فاجتمع جمع غفير من داخل المملكة وخارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر ونحن في الخرج والدلم، ثم انتقلنا للرياض وصارت الدروس في الرياض، ثم انتقلنا إلى المدينة وصارت الدروس في المدينة في المسجد النبوي. سؤال: كيف ترون الآن الاختلافات بين القضاء في تلك الفترة والقضاء في هذه الأيام؟ جواب: أهل القضاء أعلم بهذا، الله يعينهم ونسأل الله لهم العون والتوفيق، ولكن لا شك أن الأمر أشد الآن لتغير أحوال الناس وكثرة الجهل وكثرة الحيل والبكر، كل هذا يسبب شدة في القضاء وتعبا على القاضي نسأل الله له العون والتوفيق. سؤال: تعلمون كثرة القضايا والمشاكل بين الناس من ازدحام المدن ونموها، فهل تؤيدون استخدام الحاسب الآلي لحفظ القضايا والصكوك بدلا بتعرضها للتلف والضياع؟ جواب: على كل حال، استعمال الحاسب الآلي مفيد للقضاة وفي القضايا، لكن الصكوك التي درج عليها الأولون كافية، وإذا أعطوا الخصم صكا بحقه الذي له سوف يحفظه، لكن الحاسب الآلي قد يضيع الصك أو قد يضيع الصك أو ما شابه ذلك، إلا أنهم قد ينتفعون بالحاسب الآلي. سؤال: كثير من الناس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم، فهل تؤيدون نظام المرافعات؟ جواب: هذا ممكن الاستغناء عنه بالوكيل، والذي عنده عجز في الدعوة يمكن أن يوكل من هو خير منه وأقوى منه. سؤال: سماحتكم، توليتم القضاء في سن مبكرة، في سن 27 تقريبا، أليست هذه سن مبكرة لتولي القضاء؟ جواب: تولى القضاء قبلي من هم أقل مني سنا. سؤال: سماحتكم، تنقلتم بين القضاء والتعليم والإفتاء ورئاسة هيئة البحوث، أي من هذه الأماكن وجدتم فيها دورا أفضل لكم؟ جواب: لا أستطيع أن أحكم على شيء في هذا، كلها بحمد الله خير، وكلها بحمد الله فعلنا فيها ما نستطيع من الخير، وبذلنا فيها ما نقدر عليه من الخير، ونسأل الله أن يتقبل الأعمال وأن يعفو عن السيئات والتقصير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا من خير وأن يعفو عن السيئات والزلل. سؤال: لا شك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البلاد يتهمون سماحتكم بالتعصب، فما ردكم على مثل هؤلاء؟ بمعنى أنهم يقولون هذه الدولة وهابية وأن الشيخ ابن باز متعصب، بماذا ترد على هؤلاء؟ جواب: لا أعلم أنه وردني في هذا شيء، لكن لا يستبعد، وقد رمي الأنبياء بأكبر من هذا، رمي الأنبياء والسلف الصالح من أعداء الله ومن الجهال، وأنا والحمد لله لست بمتعصب، ولكن أحكم الكتاب والسنة وأبني فتاواي على ما قاله الله ورسوله، لا على تقليد الحنابلة ولا غيرهم. الفتاوى التي تصدر بدي الدبى أبديها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة حسب ما ظهر لي، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم، منذ أن كنت في الرياض قبل القضاء وبعد القضاء، وكذلك في المدينة وما بعد المدينة وإلى الآن والحمد لله. سؤال: سماحتكم أبيل للحديث في الدراسة؟ جواب مقاطعا: لا بد من الحديث. الحديث سمعناه من القرآن، الحديث سمعناه مع القرآن، وكما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول الرد إليه في الحياة وإلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلا علم ولا فتوى إلا عن طريق القرآن والحديث، هذا هو العلم، أما التقليد فليس بعلم. سؤال: ولا تميل إلى كتب الفقه كثيرا؟ جواب: نطلع عليها ونستفيد منها، نستفيد بكتب العلم، كتب الفقهاء نقرأها، ونستفيد منها، ولا سيما كتب الخلاف والكتب التي تقيم الأدلة، تعتمد على الله ثم عليها في أخذ العلم، لأنها تأتي بالأدلة من القرآن والسنة وترجح. سؤال: تحفظون عن ظهر قلب عددا من أمهات الكتب؟ جواب: لا أحفظها، قرأنا الكثير ولكن لا أحفظ منها الشيء الكثير. قرأنا البخاري ومسلم مرات، قرأنا سنن النسائي وأكملناها، وسنن أبي داود وما أكملناها، قرأنا سنن الترمذي وأكملناها، قرأنا سنن ابن ماجه لكن ما أكملناها، وقرأنا جملة كبيرة من مسند الإمام أحمد والدارمي وصحيح ابن خزيمة. نسأل الله أن يتقبل وينفع بالأسباب. سؤال: سمعنا أنكم تعرضتم لمحاولة اغتيال منذ سنوات. جواب: لا صحة لهذا. سؤال: ترد عليكم كثير من القضايا المستجدة خاصة بعض المسائل العملية، فهل هناك أشخاص معينون تلتقون بهم وتستأنسون برأيهم؟ جواب: عندنا اللجنة الدائمة وأنا رئيسها منذ عام 95 و300 ألف للهجرة إلى الآن، ولها 21 سنة، وهي لجنة الإفتاء في دار الإفتاء، نتشاور وإياهم في القضايا التي ترد ونصدر الفتوى إما جميعا أو بالأكثرية تارة وتارة، وتارة تكون الفتوى مني وحدي. سؤال: لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ جواب: ندرسها جميعا ونستعين بأهل الخبرة فيها. سؤال: شيخ عبد العزيز، في فتاويكم توجد أحيانا لغة مختلفة، فهل تكتب بعض الفتاوى أو النصائح قبلا ثم تصادق عليها، أم أنك تبليها جميعا إبلاء؟ جواب: نبليها كلها إبلاء ثم تقرأ علينا جميعا لنصادق عليها. سؤال: يلاحظ في هذه الفترة أن بعض طلبة العلم يتطاولون على كبار المشايخ إذا لم يقولوا ما يتفق مع أهوائهم أو رغباتهم أو معتقداتهم، ما رأيك؟ جواب: نسأل الله لنا ولهم الهداية، والواجب على أهل العلم وعلى غيرهم الحذر من الغيبة واحترام أعراض المسلمين والحذر من الدبيبة، كل هذه يجب الحذر منها، فالغيبة والدبيبة من أقبح الخصال، فالواجب على المسلم الحذر منهما جميعا، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والدبيبة نقل الكلام السيء من قوم إلى قوم أو من شخص إلى شخص، لأن هذا يثير العداوة والشحناء، والواجب على كل مسلم أن يحذر الغيبة والدبيبة، وأن يحترم أعراض المسلمين ولا سيما أهل العلم، يحترم أعراضهم ويحذر من الكلام في أعراضهم، وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبيد، فلا غيبة له فيما أظهر وبين. سؤال: زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس، ما رأيكم فيها؟ جواب: عندي فيها توقف، لأن المسلم محترم وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.